الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأئمة السادة الخلفاء الراشدين وعجل فرجه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبالتالي هذه الآية تبين إدارة إلهية لأحداث الأرض ومجريات الأرض لأجل منع الفساد الأكثري واستمرار مسيرة الإصلاح. فتنامي مسيرة الإصلاح في البشر لا نظنها أنها تسند إلى البشر، مجرد إلى البشر، بل هي في الحقيقة من فعاليات الحكومة الإلهية الخفية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قد يقيم الله حروب، يشعل حروب بين طرف وطرف، نعم دفعا للفساد من غير أن يشعر المتحاربين إلى ماذا يسيرون أو يدفعون. ولكن الله عز وجل يدفع الشر لشيء بآخر ولما جرى، لئلا يكون الفساد أو الشر، لئلا يغلب الباطل أهله، لئلا يغلب الباطل عليه. ويقول الناس لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا كذا، علما هاديا، ولئلا يزول الحق عن المقدم. فإذا أفعال الدولة الإلهية أفعال مستمرة لأجل ممانعة الفساد الأكثري، ليس ممانعة أصل الفساد لكن الفساد الأكثري. هذا ليس بنحو الجبر ولا التفويض، يعني لا أمور الأرض مفوضة إلى البشر ولا مجبرين عليها، أمر بين أمرين. تعبير القرآن الكريم أنه إذا أصابتكم كذا كذا لا تفرحوا بما أتاكم ولا تقنطوا. أي قبلها شنو الآية؟ في كتاب، يعني تحت تحكم الله. سبب حزن الإنسان أو إياس الإنسان أو يأس الإنسان أو الكبت الذي يصيب الإنسان لأنه لا يلتفت إلى هيمنة الله على مقادير الأمور. أي نعم.
ما أصاب
المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم. نعم. تتمة تتمة للكلام لكي لا تحزنوا ولا تفرحوا. إيه شوف لا تنغرون بالنعم. الفرح البطر لا يصيب أنكم ولا لذلك عندنا ولا البلاء أو المصيبة تخلع الإنسان. سبق أن مر بين الإشارة مرات الدعاء الذي يقرأ في زيارة أمير المؤمنين المعروفة: إلهي فإن كذا أصبتني نعم فأعطني شكرا يدمغه. يدمغ النعمة. لما النعمة تدمغ؟ يعني الحالة النفسية التي قد تولدها النعمة تغر الإنسان، تخدع الإنسان. فلا بد الشكر، الشكر يقلب طغيان الإنسان إلى عبودية. إن الإنسان لا يطغى. أما إذا يشكر يعلم أنه ليس ملكا له لكي يتفرعن أو يطغى. فالشكر دامغ للآفات التي تولدها النعم، مع أن النعم خير، ولكن الشكر يزيل مخادعة النعم أو التداعيات السلبية للنعم أو طغيان الإنسان. كما أن البلاء بغض النظر عن كونه مرارة وشدة، البلاء فيه خدعة، فيه تداعيات سلبية أشد من نفس البلاء. ما هي؟ أن الإنسان عنده إياس. لماذا يصبح عنده إياس؟ كأنما يتخيل أن سلسلة حوادث البلاء ما يمكن التحكم بها، عجز أمامها موجود، وهذا خطأ. عجز المخلوق، أما الخالق ليس بعاجز. فإن لم يكن الخالق عاجز إذن ما يجري من أحداث وفق حكم، حكمة وحكم، لا اعتراض على حكم الله أو قضاء وقدر الله. لاحظ استشهاد سيد الشهداء كم هي مصيبة عظيمة. إذا نريد أن ننظرها من جانب الله، ما رأيت إلا جميلا. أولئك قوم كتب الله عليهم الشهادة، أكرمهم بالشهادة، هذا فعل الله. نعم إذا ننظر إليه كفعل الظالمين محل جزع. هنا جزع ليس من الله، من من؟ من الظالمين. شكوى من الظالمين وليس شكوى من الله، بل هي شكوى من الظالمين، شكوى من الظالمين، وهي شكوى لله من الظالمين. وبعض الكبار على كل التبس عليهم هذا البحث. الجمال في النسبة إلى الله لا يتناقض مع التبرم من فعل الظالمين في هذا الحدث، لأن هذا الحدث ليس جبر ولا تفويض. تفويض يعني فعلهم هم فقط، لا، من الله ليس لديه تحكم وهيمنة، هذا خطأ. أو تقول أن كل فعل الله، هو فعل الله كله جميل. فكيف جمعت العقيلة سلام الله عليها بين بعد الجمال في عاشوراء وبعد البكاء في عاشوراء. جمعت كنبة بين حالتان، بين حالتين متضادتين، بس بالدقة مو متضادتين. بلحاظ أن هذا الحدث ليس مفوض للبشر كي فقط يكون حزن، وليس إلجاء جبر كي يكون فرح، فرح فقط، لا، فرح من فعل الله وتبرم من فعل البشر، تبرم من فعل البشر. هذا التبرم لا يؤدي إلى اليأس، لأنه فيه جنبة فعل الله، تدبير الله، حكم الله، غايات الله، فيه جمال. ومن جهة نسبة هذا الفعل إلى الظالمين فيه تبرم وبكاء وحزن. ومن ثم سلام الله عليها ذكرت مخاطبة يزيد الفجور أنه أقرح القلوب، إيه طبعا، لأنه فعلا من جهة فعل أقرح القلوب. آلم القلوب هنا من جهة فعل، لكن هذا الألم مع شدته يوازن بالجمال في تدبير الله، حين يتولد الصبر. على أي تقدير، فإذا في الحكومة الإلهية أحداث الأرض لا هي جبرية ولا هي تفويضية، أمر بين أمرين. فإذا كانت أمر بين أمرين، ما له معنى أن نسيس والدول العظمى والكفر أعضاء وقوي، لا لا، مين يأس، ولا أيضا كون فعل الله يعني معناته تخلي عن المسؤولية. أنا أقول بعد كل شيء بيد الله، خلاص بعد نطمئن ونذهب إلى النوم والراحة والوداعة، لا. أمر بين أمرين، أمر بين أمرين. في أحد يخاطب الله عز وجل المسلمين، إن مسكم قرح فقد مس القوم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي أو إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بل لكن تعدكم امتياز. لذلك تألم بلا أمل بلا رجاء، فيهد من إرادتهم، لكن أنتم لا، ألم مع ماذا؟ الرجاء، هذا يصبركم، يعطيكم شحنة وقوة. لذلك هناك توصية من أهل البيت عليهم السلام أن المؤمن يجب أن يوازن بين الرجاء والخوف. إذا كان عنده حالة فوران في الرجاء يجب أن يوازن ويعادل ذلك بفوران من الخوف، والعكس إذا كان لديه فوران من الخوف يجب أن يوازن بفوران من من؟ من الرجاء. لماذا؟ لكي لا يحصل اليأس ولا يحصل التسويف عن المسؤوليات. وليبقى الاستمداد من الله عز وجل، والمثابرة وقمة المثابرة والسعي والجد. هذه معادلة موازنة بين الغيب والشهادة، بين المادة والغيب، بين الخالق والمخلوق. أي برنامج يرسيه الإنسان على ضمنها على طبق هذه الموازنة فنجاح. أما أن يرسي البرنامج على جانب دون الآخر تصبح هناك غواية وانحراف. ففلسفة لذلك اليأس من روح الله كفر خفي، ولا ييأس من روح الله. ما عندك أمل، مقبض دمك، مقفل تماما، شلون تقفل؟ ما يسوغ لك أن تقفل. ولا تستبشر تماما، تقول تواكل جبر من الله، لا، أمر بين تسعة والباقي على الله، على الله عز وجل. لحالة ديناميكية السعي والحركة، حيوية الإرادة، أمر بين أمرين. فهو معنى أمر بين أمرين نوع من التحريك المستمر للإرادة الإنسانية والهمة، وقود الهمة. فلسفة عظيمة في نفي الجبر ونفي التفويض، ليس على صعيد فردي، على صعيد مجتمعي سياسي حضاري، على كل الأصعدة. قاعدة لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، غير مختصة بالأفعال الفردية للإنسان، حتى بأحداث البشر جمعا، بل بأحداث المخلوقات كلها. هذه الضابطة السيان في عالم الملائكة، في عالم الجن، في عالم الجمادات، في عالم كل عالم، أمر بين أمرين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لا تفكرون أن أحداث البشر خارج عن التحكم والكنترول الإلهي، بس هذا لا يدعوكم إلى الجمود والتفرج والكسل، أنا ليس جبر. من جانب يقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على عنه. ومن جانب يقول ما يغير الله، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. شوف، يحث على الحركة والمسؤولية. إن تنصروا الله ينصركم، مع أن وما النصر إلا من عند الله، ومع ذلك لكن لابد أن تستعد، تبني القابلية لاستقبال فيض الله. إن تنصروا الله ينصركم، ومع أن يقول وما النصر إلا من عند الله، فهذا الاستعداد والتهيؤ والمثابرة والجد. فإذا تارة أنا أقول الأحداث الآن السياسية والأحداث العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية ميؤوس منها لأنه بيد الأعداء، لا، خطأ. أولا وبالذات بيد الله، ثم بيد الله، ثم بيد الله، ليس جابر. أيضا تقع المسؤولية على عاتق من؟ الإنسان. فأمر بين أمرين، وهذا نوع من تشحيذ وتحريك الهمة والمسؤولية وتحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية على نحو الاستمرار. لماذا؟ لأنك ما تيأس، دائما الهيمنة بيد الله، التحكم والكنترول بيد الله، فأين اليأس؟ وأين ترك المسؤولية؟ المسؤولية إما يترك الإنسان اليأس، أو يترك المسؤولية لأنه الباري تعالى سوف يتكفل بكل شيء. يتكفل بكل شيء يعني إذن لا نتحمل المسؤولية. الحزن المفرط أو السرور المفرط أو الفرح المفرط كليهما سلبية، أمر بين أمرين. وهذا علاج فكري روحي اعتقادي لمجالات عديدة جدا. التعادل، التوازن. إذن فلسفة نفي الجبر ونفي التفويض فلسفة عظيمة جدا، يعني حكمتها وغايتها شيء عظيم جدا. ما معلوم شنو الأوضاع، ما معلومة من سيء إلى أسوأ. مو بيدنا، شنو مو بيدكم؟ كل شيء إذا لم يكن بيد الإنسان إذا هو خارج عن المسؤولية. لا، كل شيء بيد. إذا هذه الحالة الوسطية حالة تسبب تدفق حيوية ونشاط الإنسان من جانب، وتسبب استمرار هذا النشاط من جانب آخر. حيوية بقول مطلق، مثابرة بقول مطلق، سعي لا يعرف الوقفة، الوقوف والتوقف. الآية اللاحقة بعد ذلك يقول الله ولكن الله ذو فضل على العالمين، يعني سبحان الله حكومة الله الخفية اللي هي الطبقة الأولى كما مر بنا، هذه كلها فيها تنمية ونماء وإنماء وفضل، ليس عدلها فضل فضل. ولا تخطئ الأهداف، إن الله بالغ أمره. ما حد يعوق البرنامج الله على الطبقة الأولى من الحكومة الإلهية. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا ينعقد أملك على غيره تعالى، هو طبعا سبيل الله هو الله، يعني يؤدي الله. فبالتالي أمل مستمر، نشاط مستمر، أمل مستمر لا يكل ولا ينقطع. كم هذا النشاط عظيم بكل عوالم. إذا لا تقول ما يمكن ما يصير، قل كيف تبرمج، كيف تدير، كيف تدبر. لا تقل ممتنع، ولا تقل تلقائيا حاصل. لا، ماكو تلقائيا، تلقى ماكو، مجان ماكو، نشاط واستمرار بدون يأس. يقال في حروب الإرادات، أصلا الحروب هي حروب إرادات قبل أن تكون حروب بالآليات المادية. الصراع صراع الإرادات قبل أن يكون صراع بالآليات المادية. لما لأنه هون يمكن أن الإرادة إن لم تنكسر لا محالة إرادة الضعيف ستنقلب إلى أقوى من إرادة القوي. إرادة الضعيف حرب هي حرب إرادات، وليس المواجهة مواجهة ماديات بالدقة. لأن الجانب الأكبر من الإنجاز الظفر النجاح كذا هو رهين الجانب المعنوي في الإنسان. في بيانات أهل البيت عن الإنسان الجانب المادي أدنى ما في الأرض يكفي الإنسان في إنجازاته. المشكلة إذن مو في الماديات. الآن البشر صار 8 مليار، قد يصون 9 مليار، تكتظ الأرض وما يمكن سد الجوع والخدمات. لا يمكن، كله يمكن، بس بتدبير ببرمجة. يأس وإياس ما موجود، لكن ليس اللقمة جاهزة مجانا تقدم في عند فم الإنسان. لا، هو يسعى سعي، لابد سعي، وهذا السعي يبتدئ ولا ينتهي، يستمر ولا ينقطع. إذن ذلك فضل الله على الناس، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذن هذا المضمون الموجود في آيات ملحمة طالوت داود هذه المضامين آيات لله عز وجل، مظهر لآيات الله. كيف هذا؟ نواصل غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.